الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم السلام على أشرف الخلق وسيد المرسلين محمد المصطفى وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا سيدي مولاي أبا صالح المهدي، هذا يوم الجمعة وهو يومك المتوقع فيه ظهورك والفرج فيه للمؤمنين وقتل الكافرين بسيفك، وأنا فيه يا مولاي ضيفك وجارك، فأضفني وأجرني فإنك تحب الضيافة والإجارة. السلام عليكم أيها الإخوة المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته. لا زال حديثنا بالنسبة إلى تناول بعض أمراض القلب، هذه الأمراض التي لو بقيت في نفس الإنسان مرض قلبي واحد يكفي لأن يفتك بالإنسان. إنسان بريء من كل العيوب، نفترض من التكبر، من العجب، من الرياء، من الحقد، من الغيبة، من النميمة، من سوء الظن، من الخواطر السيئة، يكفي أن يبتلى بمرض اليوم. حديثنا هذا اليوم وهو في الواقع مرض شائع وقد لا يخلو منه إنسان الآن شدة وضعفا. حقيقة هذا المرض من الأمراض التي وجدت مع خلمة مسيرة البشرية، ألا وهو مرض الحسد. الحسد ابتلي بها شخصيتان في أول خلقة بني آدم، ابتلي بها من إبليس إذ حسد خلقة بني آدم، خلقه الله عز وجل من تراب وخلقه من نار، والنار خير من التراب بحسب زعمه، حسد آدم على هذه المنقبة فأمر الله عز وجل السجود لآدم. حقيقة البعض منا عندما يعني يسجد، مو يسجد، يعظم أهل بيت النبي لتقبيل الضريح أو بالصلاة ركعتين وما شابه ذلك، البعض يستغرب ممن لا يفقه، والحال أن القرآن يأمر بالسجود لآدم تكريما لآدم بأمر من الله عز وجل. إذا كان الأمر من الله فليكن سجود لآدم، ما المانع إذا كان رب السجود، إذا كان رب الطاعة يأمرنا أن نخضع لولي من أوليائه. فقعوا له ساجدين. المهم إبليس حسد آدم، وبعد ذلك على وجه الكرة الأرضية لم يكن إلا أربعة أشخاص، كل نسمة العالم أربعة أشخاص: آدم، حواء، هابيل، قابيل. والغريب أن قابيل لم يحسد هابيل على قضية دنيوية، لا على مقام، لا على منصب، لا على مرأة، لا على سكن، وإنما حسده على طاعة. إذ قرب قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من النادمين. إذن هذا الداء سرى في نفس إبليس ذلك العابد، إبليس من أكبر العباد على وجه السماوات، ولكن هذا الداء الوحيد كفى لأن يجعله من أعلى عليين إلى أسفل سافلين. إذن أعزائي، هذا المرض قلنا أمراض الروح، لا ليس المهم أن يتبرأ الإنسان من معظم العيوب، عيب واحد يكفي لذلك. كما قلنا قابيل قتل هابيل لأجل مرض الحسد الذي كان في نفسه. الآن ما هو الحسد؟ ما هو تعريفه حتى نعلم موضوع الحديث ماذا؟ ما الفرق بين الحسد؟ ما الفرق بينه وبين الغبطة؟ وما الفرق بينه وبين المنافسة في الخيرات؟ في الواقع الحسد كما هو تعبير لعله متفق عليه في تعريف الحسد، هو أن يتمنى الإنسان نعمة الغير، ولكن زائدا، كل المشكلة فيما بعد زائد، ولكن زائدا تمني زوال ماذا؟ نعمة الغير. هو يتمنى هذه النعمة ولكن بشرط أن يزول من ذلك الغير. إنسان يرى إنسان أثرى منه، منصب اجتماعي أعلى، إنسان موفق أكثر، يتمنى هذه الأمور ولكن يتمنى أن تزول هذه النعمة من غيره. وأما إذا الإنسان لم يتمنى زوال النعمة، يرى إنسان موفق في علمه، في عبادته، في سلوكه الاجتماعي، في سعيه الاقتصادي، في الموقع الاجتماعي بين الناس، ويتمنى ذلك من دون أن يتمنى زوال هذه النعمة، هذا لا يسمى حسدا وإنما يسمى غبطة ويسمى منافسة في الخيرات. والقرآن الكريم دعانا للمنافسة وقال سارعوا إلى مغفرة من ربكم فاستبقوا الخيرات. إنسان نجح في مشروع معين، إنسان يحاول أن يقلد صاحب ذلك المشروع ويفوقه في التوفيق والنجاح، بنى مسجدا ناجحا في عطائه، يقول يا رب وفقني أيضا لأن أبني مسجدا خيرا من هذا المسجد وبعطاء أكثر من ذلك العطاء، ما المانع؟ لا يتمنى الإنسان أن يأتي زلزال ويهدم ذلك المسجد ليقوم هو بمسجد ناجح في هذا المجال. إذن قوام الحسد إخواني تمني زوال نعمة الغير. ولكن البعض منا قد يخدع نفسه، يقول نعم أنا كذلك أتمنى هذه النعمة لنفسي ولا أتمنى زوال النعمة من الغير. ولكن إخواني القضايا النفسية والقلبية كما يقولون جدا دقيقة، كما يقال في المثل العربي شعرة معاوية، قضية جدا دقيقة ولطيفة وطريفة. والشيطان حتى يبقيك في جو الحسد يقول أنه يقول بأن القضية قضية غبطة، قضية منافسة، مو قضية حسد. فإذا الإنسان المؤمن عليه أن يكون حذرا من هذه الناحية، لا يسول له الشيطان. وأرجو أن البعض إذا عنده مجال يقرأ كتاب ألف في هذا المجال في تلبيسات إبليس على الإنسان، يسمى تلبيس إبليس، كتاب بهذا المعنى، كتاب ضخم في كل المجالات، في العبادة، في العلم، للفقهاء، للعمال، للتجار، لكل الأصناف، يأتي بذكر أمثلة على أن الشيطان كيف يلبس على بني آدم ويدفعه إلى الفحشاء والمنكر والفساد وهو يظن أنه يعمل الخير. والقرآن في آية من القرآن حقيقة من أخوف الآيات، من أقول من التبعيض، من أخوف الآيات في القرآن الكريم هذه الآية، قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا. من هو الأخسر أعمال؟ الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. واقعا آية مخيفة. والقرآن الكريم هذه الآية انتبهوا جيدا، يقول الذين ماذا؟ الذين ضل سعيهم، أصحاب سعي، مو إنسان كسول، مو إنسان جالس، إنسان يسعى ويعمل، إلا أن سعيه ماذا؟ في ضلال. ولهذا أيضا في الخبر ورد أن السائر على غير هدى لا تزيده كثرة السير إلا بعدا. إنسان يتجه إلى اتجاه معاكس لمكة مثلا، كلما زادت السرعة كلما زاد ابتعادا عن بيت الله الحرام وعن مركز النور. إذن من الضروري إخواني أعزائي أن يجلس الإنسان مع نفسه بين فترة وفترة يشيك هذه الأمور. التجار عادة في أول سنة ميلادية عندهم جرد، المحل مغلق، لماذا؟ لأجل الجرد والحساب السنوي. المرأة بين فترة وفترة تتفقد المنزل، بين فترة وفترة تتفقد ذهبها، حليها، أموالها إلى آخره. لماذا لا ننظر إلى زوايا هذه النفس؟ وأي منا يفارق نفسه؟ هذه النفس كما يقول ابن سينا هبطت إليك من المحل الأرفع ورقاء ذات تعزز وتمنع. هبة إلهية نزلت من عالم العرش من روح الله عز وجل، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. هذا البدن كم نهتم به ملبسا، نظافة، علاجا، سكنا، دابة، تزويجا إلى آخره، ولكن الذي يبقى معنا ماذا؟ تبقى معنا هذه النفس الخالدة. إخواني أنقل لكم كلمة عبارة حقيقة توجب الاستيحاش، هل تعلم أن هذه النفس صديقك الأبدي؟ زوجتك قد يوم القيامة تفصل بينك وبينه، فلا أنساب بينهم، ولهذا المرء يوم القيامة يفر من أخيه وصاحبته وبنيه، بل وفصيلته التي تؤويه. الناس الذين يعتمدون على عشائرهم يوم القيامة يفرون من كل ذلك، ولكن هل أحد منا يفر من نفسه؟ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، وكيف يمكن له أن يفر من نفسه؟ لماذا لا نصادق هذه النفس؟ لماذا لا نكتشف ثغرات هذه النفس؟ لماذا لا نعالج هذه النفس قبل استفحال الخطر فيها؟ نرجع إلى حديثنا حتى يكون الكلام مركز. ما هي أسباب الحسد؟ وكيف نعالج الحسد؟ وما هي أنواع الحسد؟ في الواقع قالوا بأن أسباب الحسد مختلفة، مو دائما السبب هو سبب واحد. من أخبث أسباب الحسد، من المناشئ الخبيثة جدا والصعب علاجها، بعض الأوقات خبث النفس. خبث إنسان قد يحسد إنسان يعيش في دولة أخرى، في بلد آخر، لا في تزاحم في المصالح، لا في تزاحم في الوجاهة، لا في أي صورة من صور المنافسة، مو زميل في العمل، لا هو شريك تجاري، ولا إنسان فتح محل تجاري بجانب محلك التجاري، أصلا قد لا تلتقي به إلى الأبد. وبعض الناس قد يحسدون أناس لم يلتقي بهم أبدا، إنسان لم يلتقي به، لم يراه، ولكنه يحسده ويتمنى زوال النعمة منه. إذن من أشد أو من أخبث أنواع الحسد ومن أخبث أسباب الحسد أن يكون هناك خبث في طينة الإنسان. البعض منا يسأل من أين يأتي هذا الخبث؟ هذا الخبث من أين أتى؟ أنا أعتقد حقيقة المسألة البعض منا يعزيها إلى الطينة وإلى ما شابه ذلك فيتقاعس عن تغيير نفسه، هكذا خلقت. يعزيها إلى عوامل وراثية، يعزيها إلى طعام الأبوين أو طعام الأم أثناء الحمل، أو أنه تزوج والقمر في العقرب وما شابه ذلك. إذن من الخطأ أن نرجع الأمور إلى أسباب ليست بأيدينا. هذا الخبث حقيقة في الواقع حصيلة سلوك الإنسان، ولهذا عادة الطفل في سنين مبكرة عادة يخلو من العناصر السلبية، ما عنده حسد، ما عنده تكبر، ما عنده روح عدوانية، ولكن جو البيت. ولهذا البعض منا حقيقة طفل في سن مبكرة يغرس في نفسه دواعي الحسد. النبي صلى الله عليه وآله وسلم واحد المعصومين رأى إنسان يقبل ابنه، النبي أو المعصوم قال هلا ساويت بينهما؟ لماذا تقبل هذا الطفل أمام هذا الطفل؟ المعروف في البيوت عندما يأتي مولود جديد أول أثر من آثار الولادة الجديدة في الواقع إثارة روح الحسد في الأخ السابق أو الأخت السابقة. ورأينا في بعض العوائل بعض الآباء والأمهات الملتفتات للقواعد الصحية النفسية في الواقع نجحوا في عدم إثارة الأطفال عندما يأتي المولود الجديد، لأن الأبوان بسلوكهما بتحيزهما. ولهذا في بالنسبة إلى إخوة يوسف، هذا الحسد الذي جرهم إلى قتل أخيهم أو محاولة قتل أخيهم، ما هو السبب؟ هم اعترفوا بذلك، ليوسف أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة. لماذا يقدم يوسف علينا في ذلك؟ طبعا ليس معنى ذلك أن يعقوب عليه السلام كان مقصرا، ولكن هم هكذا انتزعوا هذه الصورة من محبة يعقوب لولده يوسف. إذن
إذا الإنسان رأى أن ما في أي داعي من دواعي الحسد ولكن عنده خبث في الطين والسريرة، فعليه أن حقيقة أولا يعمل بمقتضى ميله، وثانيا يطلب من الله عز وجل أن يغير هذا الوجود الذي لا يمكن أن يتقرب إلى الله. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ونزعنا ما في قلوبهم من غل. أهل الجنة لا يدخلون الجنة إلا إذا نزع منهم هذا الغل وهذه الحالة السيئة من الحسد. من دواعي الحسد إخواني ضيق الدنيا، الفرص المتاحة قليلة، المناصب محدودة، الأموال محدودة، الإنسان يريد متاعا من متاع الدنيا لا يمد يده إلى متاع وقد سبق إلى ذلك المتاع غيره، شخصيتان موظفان في مجال العمل يتنافسان على منصب معين في منصب شاغر كلاهما يتنافسان عليه، ما مناقصة ما شابه ذلك في حياتنا اليومية. الدنيا على كل محدودة، مو قضية لا نهائية. فإذا من مناشئ الحسد حب الدنيا، يرى أن الدنيا غير قابل للسيطرة عليها من كل الجهات، فيحاول أن يشاكس وأن ينافس من يزاحمه على ذلك. وطبيعي علاج هذه الحالة ماذا؟ حقيقة أهم علاج لحالة الحسد، وإن كان هذا الحديث سيأتي لاحقا معجل في الحديث عن أهم علاجين للحسد إخواني، النظر إلى في الواقع إلى زهادة الدنيا. الإنسان الزاهد في الدنيا طبيعي أن لا يحسد، لماذا؟ لأن قلبه لا يميل إلى ذلك المتاع ليحسد. ولهذا الأطفال في البيوت عندما أطفال عادة في المنازل يتنازعون على لعبة، على دراجة، على لعبة، على ما شابه ذلك. عندما يكبر الطفل يصبح في سن متقدم تراه لا يحسد أطفال أخوانه الصغار على اللعبة، لماذا؟ لأنه زهد فيها، ترقى مستواه، أصبح لا يعتني بهذه اللعبة، ولهذا يترك الأمر بيد من يكون. فإذا من هذا المثل نعلم أن من مناشئ الحسد غير خبث الطينة، الإنسان ينظر إلى الدنيا بحجمها أكبر من الواقع، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. يقال بأن نبي الله سليمان آخر الأنبياء حسابا يوم القيامة، وقد ورد النص بذلك. لماذا؟ لما أعطي من الدنيا، رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، مقابل هذه النعمة وهذا الامتياز آخر الأنبياء حسابا يوم القيامة. جاء الحريق في مدينة مدائن، سلمان عليه السلام أخذ أداة جدا بسيطة، أداوة، أخذ عفش جدا مختصر وقال هكذا ينجو المخفون، أنا ما عندي شيء أخاف عليه، أخذ بعض أدواته البسيطة وخرج وقد تخلص من الخطر. هكذا أخواني أعزائي، مرة الدنيا تأتيك رغم أنفك، كما في بعض الروايات أتته وهي راغمة، تأتيك الدنيا رغم أنفك، هذا في الواقع يمكن أن يتفائل به خير. أما الإنسان الذي يتشبث بكل حشيش يمين شمال، حلال حرام، مضاربات محرمة، أموال ربوية، قروض ربوية، تحايل، غش، المهم يرفع الرصيد بأي وجه كان، طبيعي هذا الإنسان يقع فيما يقع من الهفوات العظمى. هذا أولا الزهد في الدنيا، مو بمعنى ترك الدنيا، بمعنى عدم التشبث بالدنيا. والقضية الثانية الاتكال على فضل الله عز وجل. الله عز وجل ليس ببخيل ولا بعاجز، ترى أخاك في موقع متقدم ماليا وجاهتيا اجتماعيا في أي حقل كان، القرآن الكريم يقول واسألوا الله من فضله، اسألوا الله من فضله. الله عز وجل لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. اللهم نقول في الدعاء اللهم من فضلك أسأل ومن يدك الملأ أسأل. إذن لماذا لا نتوجه إلى رب العزة والجلال أن يعطينا ما يعطينا في هذا المجال؟ إذن كلما رأيت نعمة على أخيك وتمنيت هذه النعمة، سل الله عز وجل أن يعطيك ذلك وأن يعطيك أضعاف ذلك. أم سلمة عندما توفى زوجها أبو سلمة، سلمة كانت بنت لأم سلمة، دعت الله عز يا ربي أبدلني رجلا خيرا من أبو سلمة. أبو سلمة إنسان صحابي مؤمن عادي، ولم تمض الأيام إلا وقد خطبها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتذكرت دعاءها، طلبت من الله عز وجل أن يبدلها خيرا من أبي سلمة، فأبدلها بالنبي صلى الله عليه وآله. وبالمناسبة أم سلمة لما طلبها النبي قالت أنا طبعا فخر عظيم، ولكن عندي مشكلتين، المشكلة الأولى الغيرة، النبي له زوجات، المشكلة الثانية بنتي سلمة بيد من، كيف تكبر؟ فالنبي صلى الله عليه وآله ماذا قال؟ قال أما سلمة فعلى كل حال في كنف النبي صلى الله عليه وآله، وللنبي ربائب عديدات. والأمر الثاني الغيرة، النبي وعدها بأن يطلب من الله عز وجل أن يذهب من قلبها هذه الغيرة. النبي الواقع التجأ إلى الله عز وجل في أن يذهب الغيرة من قلب أم سلمة. المهم هناك معجونان أساسيان، أولا كما قلنا الزهد في الدنيا، أن لا نرى الدنيا كبيرة جدا. إخواني مشكلة الدنيا أنها قضاياها في الواقع متصرمة. الآن حقيقة من النعم على الإنسان، من نعم الله عز وجل، أن جعل الدنيا دار قرار مؤقت كظل شجرة استراح الإنسان تحت ظلها ساعة ثم رحل عنها. دائما ذكروا أنفسكم بماذا؟ بمنغصات النعم، ألا وهو الموت. ولهذا زيارة المقابر، تذكر الموت، زيارة المستشفيات، المرضى، النظر إلى صور الأموات من ذوي الأرحام، لا بأس. بعض البيوت لاحظ يعلقون صور موتاهم في المنزل، أباه جده، جيد للترحم، للتذكر، لمعرفة أن هذه الدنيا فانية. النظر إلى قصر الحياة الدنيا مما يعين الإنسان على أن لا ينظر بعين واسعة إلى متاع الدنيا. ولهذا القرآن قال لا تمدن عينيك، انظر ولكن لا تمدن عينيك إلى متاع الحياة الدنيا. وقالوا أيضا من أسباب الحسد التكبر، إنسان يحب أن يكون متميز في دائرة عمله في أسرته، فأي منافسة لا يتحملها، وبالتالي يلجأ إلى الحسد وتمني زوال نعمة الغير. المهم نقطة حساسة في حديثنا هذا اليوم أن الحسد على أنواع، علينا أن نعلم هذه الأنواع وهي مهمة في حديثنا هذا اليوم. النوع الأول، الإنسان يتمنى زوال نعمة الغير، يتمنى النعمة زائدا زوال النعمة من الغير، ولكنه يعيش المعاناة من هذه الحالة. هذه حالة شيطانية، حالة سوداوية، يراها حالة غير إلهية، ولكن نفسه في تأرجح، تارة تأتي الخاطرة فيدفعها بلا حول ولا قوة إلا بالله، يجأر إلى الله عز وجل، يتألم من هذه الحالة، يقال هذه الحالة جيدة. الإنسان الذي يعيش المعاناة في مجاهدة نفسه، هذه خواطر شيطانية لا تضر بكمال الإنسان، بالعكس بعض الأوقات قد تكون الهواجس والخواطر الشيطانية مدعاة للتكامل. الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قد يكون إنسان غافل، مو مقبل على العبادة، على الصلاة، على التهجد، ليلة من الليالي يعيش حالة الحسد، حالة الحقد، حالة تمني زوال نعمة الغير، يتأذى من نفسه، يقوم في جوف الليل ويقول يا رب انزع هذه الحالة في نفسي، التكبر، العجب، أي صفة سلبية. فإذا الإنسان إذا كان يعيش هذه الحالة من القلق والأذية، هذا الإنسان على خير في الجملة، طبعا على شفا حفرة من النار صحيح، ولكن هذه المعاناة عملية جيدة. ولهذا افتحوا الرسالة العملية في باب الصلاة، في باب النية، في باب الرياء، يقول الرياء أن يقصد الإنسان عمله لغير الله عز وجل، ولكن في المنهاج يذكر هذه المسألة. إذا الإنسان كانت تأتيه خواطر ريائية، يعني هو أثناء الصلاة يحب أن يرائي، يعجب بنفسه، فرحان أن الناس رأوه في حالة إيجابية، في حالة خشوع، ولكن يتأذى من هذه الحالة. يقول الفقهاء أن هذه الخواطر لا تخل بماذا؟ بالإخلاص في الصلاة. يقول وخصوصا، هاي متن العبارة في المنهاج، يقول وخصوصا إذا تأذى من هذه الحالة، إذا كان يعيش الأذية والمعاناة لما تأتيه من خواطر إبليسية، يقول هذا الإنسان صلاته صحيحة. إذن هذا هو القسم الأول، هذا إنسان مجاهد، إنسان يعيش حالة المد والجزر، في الواقع كما قلنا قبل قليل على شفا حفرة من النار، ولكن في مضان الرحمة الإلهية ما دام المجاهدة مستمرة. في إنسان في الواقع لا، مو هكذا، يتمنى زوال نعمة الغير وهو فرح بهذه الحالة، بالعكس يحب مساءة الآخرين، يحب أذى الآخرين. هذا الإنسان طبعا في خانة جدا خبيثة، وعليه أن كما قلنا قبل قليل أن يبادر إلى إصلاح نفسه. هذا الإنسان قد لا يبرز مشاعره، التفتوا جيدا، هذا الإنسان الذي يعيش حالة الحسد ولا يجاهد، هذا أيضا على قسمين. قسم يكبح جماح نفسه في مقام العمل، في مقام العمل ما يغتاب، ما يعمل تصرفات مطابقة لحسده. هنا وقع الخلاف بين العلماء أن هذا الإنسان آثم أو غير آثم، يعيش الحسد الباطني ولكن لا يبرز ذلك خوفا من الله عز وجل، ما هو تقييم هذا الإنسان؟ لعل الرأي الغالب أن هذا الإنسان لا يعد عاصيا، لأنه لم يعمل شيئا في مقام العمل، بالعكس يضبط سلوكه، لسانه، قوله. ولكن البعض قال تعليق جميل، قال إذن من هو الحاسد الذي يبرز الحسد من خلال الغيبة أو الكذب أو الضرب أو التعدي أو الهتك؟ هذا إنسان عناوينه معروفة، مغتاب، ضارب، كاذب، معتدي، قاتل، معذب. ولكن الحاسد هي صفة القلب، الحسد صفة القلب لا صفة الفعل. إذن البعض يقول أن الأدلة والروايات الواردة في ذم الحسد اتفاقا ينطبق على الإنسان الحسود بقلبه، وإن لم يترجم هذا الحسد خارجا. نعم، إذا ترجمه خارجا يضاف إلى عنوان الحسد عناوين أخرى كما قلنا، كالغيبة والكذب وما شابه ذلك. ألفت نظركم إلى آيتين في القرآن الكريم، آيتان حقيقة طريفتان في مجال استبطان الصفات السلبية. القرآن الكريم في سورة الحشر يقول ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا. النبي عندما في الواقع جاء المهاجرون إلى المدينة، في الواقع ناس فقراء مستضعفين، تركوا مكة، تركوا دورهم، تركوا زوجاتهم، في الواقع كان في توجه إليهم لعل أكثر من الأنصار. القرآن الكريم يقول ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا، ما قال في أفعالهم، قال في صدورهم، ما يعيشون حالات سلبية مما أوتوا. وكذلك في القرآن في سورة النساء أيضا يعبر عن هذه الحالة القلبية فيقول ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. ودوا، مدام في حالة قلبية، في حركة جوانحية، هذه الحركة الجوانحية أيضا محسوبة عليك، فيقول فتكونون ماذا؟ سواء. إذن ملخص الكلام في هذه النقطة، هناك حسد باطني مع معاناة، مع مجاهدة، هناك حسد باطني مع الإبراز، وهناك حسد باطني من دون إبراز. القسم الأول قلنا هذا إنسان جيد يرجى له النجاة. القسم الثاني وهو أسوأ أنواع الحسد، الحسد الباطني المترجم، والقسم الثالث الحسد الذي في الواقع يبقى في القلب من دون ترجمة. قلنا هذا الإنسان أيضا سيء، ولكن لا تكتب له سيئة في مقام العمل مدام محتفظ بقلبه. ولكن علماء الأخلاق قالوا الإنسان الحسود الباطني إلا وتصدر منه الفلتات يوم من الأيام، هذا كالغليان كالقدر الذي يغلي، هو صحيح كبث القدر، ولكن يوم من الأيام صمام الأمام ينفجر ويبرز ما في قلبه. ورأينا بعض الناس الحاسدين إذا انفجر غيظه، إذا انفجر حسده، هذه الغدة السرطانية القديمة تنفجر بشكل سيء جدا، لا يبقي ولا يذر، يمد يده، يفحش في القول، يبالغ في مهاجمة الشخص، لا يترك أسلوبا إلا ويستعملها، وقد يكون سنوات وهو صابر كاظم لغيظه، ولكن يوم من الأيام نراه يستسلم للشيطان. إذن الحل الأفضل والنموذجي أن نزيل هذه الحالة في النفس من خلال التلقين، من خلال المعرفة، مراجعة الروايات في هذا المجال، ومن خلال السلوك العملي. قلنا في باب التكبر، قلنا في باب الغيبة، ونقول في باب الحسد، دائما تكلفوا خلاف الصفة النفسية التي تدعوك إلى الممارسات السلبية في هذا المجال. نختم حديثنا ببعض الروايات المعبرة في هذا المجال يكون الحديث مكتملا. قال الله عز وجل لموسى عليه السلام: يا ابن عمران لا تحسدن الناس على ما آتيتهم من فضلي، ولا تمدن عينيك إلى ذلك، ولا تتبعه نفسك، فإن الحاسد ساخط لنعمي، صاد لقسمي الذي قسمت بين عبادي، ومن يك كذلك فلست منه وليس مني. أنت عندك حاجة دنيوية، اطلب من الله عز وجل، ولله قد قرأنا اليوم في سورة المنافقين: ولله خزائن السماوات والأرض. لماذا هذه النظرة الضيقة؟ اطلب من رب الأرباب أن يعطيك ما أعطاه أخاك المؤمن الذي تحسده في هذا المجال. سئل الصادق عليه السلام عن الحسد فقال عبارة جدا معبرة، قال: لحم ودم يدور في الناس. يعني حالة الحسد طبيعية إلى حد ما، لأن كما قلنا الدنيا محدودة، الإنسان يرغب في المتاع، هذا المتاع بيد شخص شخصين، فيصبح نوع من أنواع الاصطكاك والمنافسة. يقول: لحم ودم يدور في الناس حتى إذا انتهى إلينا يأس. نحن أئمة أهل البيت ما في مجال للحسد بيننا أبدا. أيضا في هذا المجال قال النبي صلى الله عليه وآله: ألا إنه قد دب إليكم داء الأمم من قبلكم، وهو الحسد ليس بحالق الشعر لكنه حالق الدين. كيف الموس يحلق الشعر، كذلك الحسد يقول يحلق دين الإنسان. إخواني، من آثار الحسد السلبية الأثر الجسمي. حقيقة رأينا بعض الناس المبتلون بحالة الحسد والحقد، هذه الحالات النفسية تنعكس على الأجساد. يقال أكثر الناس هما الحسود، دائما يعيش معاناة، ونعم الله لا تنتهي على عباده، كل ما رأى عبدا عليه نعمة حسده. إذن هذا يوميا يعيش عذاب نفسي. الناس يتنعمون بأموالهم، ببيوتهم، بنعمهم، وهو إنسان قاعد في المنزل ويعيش دائما حالة الغليان الباطني. إنسان حقيقة هذه الحركة للحماقة أقرب منه إلى العقل، أن الإنسان يعيش دائما العذاب والناس يعيشون حالة النعيم. ولهذا علي عليه السلام إمام البلاغة يقول: ما رأيت ظالما أشبه بمظلوم من الحاسد. هو ظالم ولكن شبيه المظلوم، نفس دائم، قلب هائم، حزن لازم، يعيش حالة الحزن والضياع والتوتر العصبي. ومشكلة الإنسان الحسود يستحي أن يذكر هذه المسألة للآخرين، يستبطن هذه الحالة إلى أن يموت غما. والبعض قال نفس يتضور وزفير يتردد وحزن يتجدد، قضية ما لها نهاية، هو إلى ساعة الموت، في قصة قديمة معروفة ولكن لا أدري صحة هذه القصة، أن أحدهم كان يحسد جاره فطلب من غلام بعد أن رباه وأكرمه قال خذني وضعني على سطح الجار واذبحني على سطح منزله. المهم هذا الجار يتهم بالقتل وبالتالي يقتل أو يعذب أو يسجن، المهم أني أنا أقتل في سبيل أن يعذب ماذا؟ أن يعذب جاري. هذه القصة مذكورة في كتب الحديث، أن القضية يصل الإنسان إلى هذه الدرجة من ماذا؟ من الغباء ومن عدم الفهم. يقول يكفيك من الحاسد أنه يغتم وقت سرورك. هذا المسكين الحاسد دائما يعيش حالة عكسية، أنت في غم هو في سرور، أنت في سرور هو في غم. وعلى كل حال الإنسان المؤمن لا يخلو من سرور، أو الإنسان بشكل عام، وبالتالي الإنسان الحاسد يعيش هذه الحالة السلبية. نختم حديثنا بفقرة وهذا يحتاج إلى حديث مفصل، موضوع حديث مسألة العين. يقول البعض الإنسان الحاسد يضربك بعينه، ولما يتمنى زوال النعمة يؤثر على مستقبل أمرك. طبعا مسألة العين في روايات أهل البيت إشارة إجمالية، في الجملة انتبهوا جيدا، في الجملة العين حق كما نعلم، ولهذا النبي صلى الله عليه وآله كان يعوذ الحسنين بالمعوذتين، مناسبة المعوذتين من آثار هاتين السورتين أن يمنع العين والبلاء عن الإنسان. ولكن لا يعني هذه المسألة أن يعيش الإنسان حالة الوهم وسوء الظن. مع الأسف رأينا بعض الأشخاص يتصلون بنا ويقولون نعم فلان حسدني وفلان ضربني بعينه، فلان كتب لي كتابا، فلان عمل لي عملا، بأي دليل؟ ما في أي دليل، مجرد منافسة، عداوة، بغضاء، فورا أي بلاء في نفسه في جسمه ينسبها إلى ماذا؟ إلى العمل والسحر وما شابه ذلك. إن شاء الله في حديث مفصل نحاول أن نلقي الضوء على مسألة غلبة الوهم في حياة الإنسان، وأن الإنسان عليه أن لا يتبع ما ليس له به علم. إلهي بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد. اللهم إنا نعوذ بك من سيئات أعمالنا وشرور أنفسنا، اللهم هب لنا قلوبا سليمة إلى يوم لقائك، لا تجعل للشيطان علينا سبيلا، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.